والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب البيوع، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي سمعناه هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو في مقدمة كتاب البيوع في الباب الذي أشار إليه المصنف بقوله: باب شروطه وما نهي عنه منه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي شيئا مما يتعلق بالبيوع من حيث شروطه ونحو ذلك، وقد قلت إن المصنف رحمه الله لم يستوعب جميع الشروط التي ذكرناها من خلال هذا الباب، إلا أنه ذكر جملة منها، وكما ذكرت ستأتي تباعا. فمن خلال حديث جابر هذا يتضح لنا شرطا من شروط البيع، وهو أن تكون العين مباحة، أن تكون العين مباحة النفع. وذكرنا أن بعض أهل العلم يقيد، يقول مباحة النفع بلا حاجة. فإذا هذا الحديث، حديث جابر، يوافق شرطا من شروط البيع، وهو أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة. وحديث جابر هذا اقتصر فيه المصنف على عزوه للصحيحين، وهو مما رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب السنن كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه غير الجماعة. والحافظ رحمه الله تعالى أحيانا يقتصر على رواية الصحيحين، وأحيانا يشير إلى أن الراوي أكثر من ذلك، فلم يضع له منهجا أو لم ينص على هذا المنهج في المقدمة كما قرأتم. وقوله هنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم تختلف صيغها، فأحيانا يقول الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، رأيته يفعل كذا، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. أما رواية السماع ورواية الرؤية أو ما يدل على أن الراوي كان حاضرا، كما لو قال كنا في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل أو نحو ذلك، هذه كلها دالة على الاتصال المباشر بين الراوي والرواية. ويحصل أحيانا أن الراوي وهو صحابي يبهم الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقول أحيانا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولا يكون هذا الراوي ممن سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وهذا يحصل أحيانا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذاك لصغر تحمله في ذلك الوقت، فيكون يروي بعض الأحاديث عن بعض الصحابة لكنه يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سقوط الصحابي لا بأس فيه، إذا سقط مجرد الصحابي بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخلو من حالين: إما أن يكون الراوي عن الصحابي صحابيا آخر، أو أن يكون الراوي عن الصحابي تابعيا لكن ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي، فهذا تقبل روايته. فالحاصل أن حديث جابر هذا سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقله عن أحد من الصحابة. يقول: عام الفتح وهو بمكة. هنا قال عام الفتح وهو بمكة، لأنه لو اقتصر على قوله عام الفتح لظن ظان أنه قاله في تلك السنة سواء كان في مكة أو في غيرها، لأنه قد يؤرخ للعام من أوله إلى آخره فيقال هذه الحادثة في العام الفلاني، لكن لا يعلم توقيت هذه الحادثة. لكن جابر رضي الله تعالى عنه أراد أن يحدد بدقة هذا التاريخ فقال وهو بمكة، حتى يعلم أن هذه المقولة كانت في شهر رمضان، لأن عام الفتح كان في السنة الثامنة في شهر رمضان، في شهر رمضان، وأن هذه المقولة قالها وهو في مكة بعد أن فتح مكة وأقام بها، قال صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث. فجمع بين الأمرين، لأنه لو قال وهو بمكة ولم يذكر عام الفتح لم يعلم التاريخ، ولو قال عام الفتح ولم يقل بمكة لظن أنه قاله في سنة الفتح لكنه ربما قاله في المدينة أو في غيرها. قال: إن الله ورسوله، والقول هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه رواية الصحيحين بإضافة الفعل إلى المفرد حرم، مع أن الذي سابق في التحريم هو المسند إلى الله وإلى رسوله، إن الله ورسوله حرم. وهناك رواية في السنن وغيرها بالتثنية، بتثنية الفعل: إن الله ورسوله حرما، إن الله ورسوله حرما. والأصل في مثل هذا أن يثنى الفعل إذا أسند إلى اثنين، فتقول: إن زيدا وخالدا فعلا كذا، أو إن زيدا وخالدا أكل الطعام، فتجعله بالتثنية ولا تجعله بالإفراد. لكن لماذا أفرد هنا؟ لماذا أفرد هنا؟ الإفراد هنا لأجل أن الأمر والنهي، وهو وإن أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الله جل وعلا، إلا أنه كله وحي واحد من الباري جل وعلا، فالسنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، فلذلك اقتصر على إفراد الفعل، على إفراد الفعل. وقد ذكرنا شيئا من ذلك في درس سابق على حكم تثنية الفعل المتعلق بالله ورسوله في الضمير، يعني أن الشخص يقول إن الله ورسوله ينهيانكم، أو أن يقول من يعصي الله ورسول من يعصهما من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والاختلاف مبني على ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم فتحدث منهم رجل وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، بل قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. فنهاه أن يأتي بضمير التشريك هنا. وهذا الحديث حمله بعض أهل العلم على التحريم، فمنعوا أن يقول الشخص من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، وبناء على ذلك نهوا أيضا أن تقول إن الله ورسوله حرما كذا، أو إن الله ورسوله ينهيان عن كذا، بل يقولون لابد أن تقول إن الله حرم ورسوله حرم، أو في مثل من يطع الله ورسوله أن تقول ومن يعصي الله ورسوله. ولأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل، خلاصته أن الصحيح في ذلك هو الجواز، والدليل على هذا هو ما جاء في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فدل هذا على عدم تحريم هذه الصيغة. ويدل عليه أيضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله، من قول المنادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، عن لحوم الحمر الأهلية. وقد تكلف بعض أهل العلم غير هذا الجمع، ولكن لا وجه له، وأقرب ما يكون في هذه المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الخطيب لما علم فيه من ظن التسوية بينه وبين الله جل وعلا، فأراد هنا أن يبين، كما بين صلى الله عليه وسلم لمن قال ما شاء الله وشئت، وكما بين لزوجه رضي الله تعالى عنه حينما قالت اللهم متعني برسول الله وبأخي فلان إلى آخر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله في آجال مكتوبة. فهنا ليس هذا من باب تحريم الدعاء بطول العمر وسؤال المتاع، لكن لما رأى في نفسها من التعلق، فأحيانا يمنع الأمر من جهة خارجة لما يعرف من حال القائل في هذه المسألة فيمنع، وإلا فالأصل الإباحة. قوله حرم بيع الخمر، التحريم هنا لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو المنع، لأن الحرام في اللغة هو الممنوع، الحرام في اللغة هو الممنوع. وأما في الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون من جهتين، بعضهم عرفه بحده، وبعضهم عرفه برسمه يعني بالثمرة الحاصلة. فجمهورهم يقولون المحرم هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، فهنا ما نهى عنه، وشرط أن يكون هذا النهي جازما، لأنه لو كان غير جازم فإن هذا النهي يكون هو المكروه، فإن هذا النهي يكون هو المكروه كما هو مقرر في الأصول. وبعض أهل العلم يقول إن المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، وهذه هي الثمرة. هذا ليس تعريفا بالحد، وإنما هو تعريف بالرسم الذي هو ثمرة هذا الأمر. وعلى هذا سار بعض المؤلفين كأبي المعالي الجويني في كتابه الورقات حيث عرفه بالرسم، فقال هو ما يثاب فاعله، هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. إذن هذا هو المحرم عندنا هنا، وهو المراد من حديث جابر هذا. بيع الخمر هنا الحديث دال على أن هناك أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها من باب أن هناك لبسا يقع فيه البعض، وهو أنهم يعرفون تحريم بعض الأشياء، مثلا تحريم الأكل أو تحريم الشرب، لكنهم يظنون أن هذا التحريم قاصر على مجرد الأكل والشرب، وأن ما عدا ذلك كالاستعمال مثلا والبيع فإنه لا يمنع منه. ولذلك جاء في هذا الحديث ما يوضح هذا الإشكال ويزيل هذا الظن، لأن الأصل أن ما حرم أكله واستعماله فإنه يحرم ثمنه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. الخمر أصلها من خمر، وهو الستر والتغطية، ومنه أخذ خمار المرأة وهو حجابها لأنه يسترها ويغطيها، هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. وأما الخمر في الاصطلاح فهي كل ما غطى العقل من المسكرات، فهو كل ما غطى العقل من المسكرات يقال له خمر، قل أو كثر، وسواء كان من التمر أو الزبيب أو الشعير أو كان من غيره، لأن بعض أهل العلم يقصره على ما هو أقل من ذلك. فهذا هو الخمر، وهي محرمة بالإجماع، لكن الوهم يأتي من باب هل كل محرم يحرم استعماله أو بيعه، يعني اتخاذه أو بيعه، هذا يزيل هذا اللبس. فالخمر محرمة من حيث الاستعمال ومحرمة من حيث البيع، وتحريمها في البيع هنا بإجماع أهل العلم، ولم يخالف أحد في كون الخمر ممنوعة البيع. جاء في مسلم أن عمر سمع أن سمرة رضي الله تعالى عنهم باع خمرا، فأشار إلى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال قاتل الله اليهود إلى آخر الحديث. ولعل هذا كان اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه أنه يحرم استعماله، لكن لم يحرم هذا البيع، لأنه ربما كان باعه على ذمي أو نحوه. إذن الخمر بالإجماع يمنع بيعها. ثم قال والميتة. الميتة هي كل ما فارق الحياة من الحيوان الأعجم من دون تذكية شرعية، من دون ذكاة شرعية، يعني كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، لأن الذكاة تطلق في الجملة على مجرد الذبح، على مجرد الذبح، والذبح قد يكون من مكان غير المكان الشرعي، فلا يكفي إطلاق من غير ذكاة، بل يقال من غير ذكاة شرعية. فهذه هي الميتة. وطرق الموت للحيوان والبهائم كثيرة جدا، منها النطيحة والمتردية وما أكل السبع ونحو ذلك. إذن الطرق كثيرة، كل ما لم يذكى زكاة شرعية أو يحل حتى بالموت مثلا كالجراد وطعام البحر كالسمك وغيره، هذا يحل وإن لم يذكى، فهي ميتة مباحة. لكن الميتة المحرمة هنا كل ما أزهقت روحه من دون زكاة شرعية يقال له ميتة، يقال له ميتة. والميتة هذه محرمة أيضا بالإجماع، لا من جهة الاستعمال من جهة الأكل أو الشرب، ولا من جهة استعمال أجزائها، ولا من جهة أيضا بيعها، فكل ذلك محرم، والبيع محرم بالإجماع. أما الاستعمال فهذا فيه خلاف مشهور بين أهل العلم مذكور في باب الآنية، وليس هذا هو محل تفصيله، ولكن المراد أن الميتة يحرم أيضا بيعها بإجماع أهل العلم. قال: والخنزير. الخنزير هو فصيلة من فصائل الحيوانات العجماوات، وجمع الخنزير خنازير، وهذا محرم بالنص. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والخنزير نجس، نجاسة عينية في قول عامة أهل العلم، إلا ما روي عن مالك أنه استثنى بعض شعرات الخنزير وقال إنها ليست بنجس، لكن قول عامة أهل العلم على نجاسة الخنزير وأن نجاسته نجاسة عينية. قال: والأصنام. والأصنام وهذا هو الرابع. والأصنام جمع صنم، وهو كل ما نحت على صورة إنسان أو غيره وعبد من دون الله فإنه يقال له صنم. وأما إذا لم يعبد من دون الله فإنه يقال له تمثال. فالصنم هنا أخص من التمثال، والتمثال أعم من الصنم، فكل تمثال صنم وليس كل صنم تمثالا، وليس فكل صنم تمثال وليس كل تمثال صنما، لأن الصنم هو ما يعبد من دون الله، وأما إذا لم يعبد فإنه تمثال. وبعض أهل العلم يقول إن الصنم هو الوثن، والوثن هو الصنم، وبعضهم كالجوهري صاحب اللغة يفرق ويقول الصنم هو ما كان مصورا، وأما الوثن فهو ما كان منحوتا، وأما الوثن فهو ما كان منحوتا. وبعضهم يرى أن هذه ألفاظ مترادفة تطلق كلها على هذا الأمر، تطلق كلها على هذا الأمر. فإذا هذه أربعة أشياء حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها، فلا يجوز بيع شيء بذلك من ذلك. بالنسبة للخمر بالإجماع، وبالنسبة للميتة بالإجماع، وبالنسبة للخنزير حكي أيضا الإجماع إلا ما ذكرنا عن مالك. وأما بالنسبة للأصنام فقد اختلف أهل العلم فيما لو كسرت ثم بيعت، هل يجوز بيع من كسر منه بحيث لا يكون صنما؟ هذا على خلاف، اختلف فيه أهل العلم على قولين، منهم من أجاز ذلك لكونه خرج من مسمى الصنم، ومنهم من منع لئلا يكون ذلك ذريعة لاتخاذ الأصنام والتصرف فيها. فقيل: يا رسول الله، يعني من حوله من الصحابة، استشكل عليهم أمر، وهذا الأمر هو ما يتعلق بالميتة، لأن ما يتعلق بالخمر والأصنام والخنزير كأنه أمر واضح وجلي عندهم فلم يشكل عليهم، لكن أشكل عليهم أمر له صلة وثيقة بما بالميتة، ألا وهو ما يتعلق بالشحوم، حيث قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. تحريم الميتة، بيع الميتة، أشكل عليهم في مسألة مهمة كانوا يعايشونها في زمنهم، وهي واقعة بينهم بل لا يستغنون عنها في حياتهم اليومية، فقد أشاروا إلى أن هذه الميتة وهي لها شحوم، وهذه الشحوم يستخدمها الناس في طلاء السفن ويدهنون بها الجلود ويستصبحون بها. أما طلي السفن بها فلأن السفن كانت من الأخشاب، وإذا طليت بهذه الدهون كان بإذن الله مانعا من تلفها السريع، وكان مقاوما لأملاح البحر وعوارض البحر التي تتآكل بسببها الأخشاب. ولا شك أن كثرة الحاجة إلى مثل هذا جعلهم يستخدمون شحوم الميتة، مع أن الميتة محرمة ومحرم استعمالها، فأرادوا أن يستبينوا من النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا الأمر من جهة، وهي أنه إذا كانت هذه الشحوم تستخدم في طلاء السفن وتستخدم كذلك يدهن بها الجلود لأجل أن تتقوى، وكذلك يستصبح بها الناس، ومعنى يستصبح بها الناس أي أنهم يجعلونها مصابيح يوقدون عليها النار، فكان الودك يؤخذ ويوضع عليه الفتيل ثم يشعل بهذا الفتيل فتكون الإضاءة من خلال هذه الشحوم. فهذه ثلاث استعمالات مهمة جدا في حياتهم: طلاء السفن ودهن الجلود وكذلك الاستصباح بها، الاستصباح بها، وهذا أمر ماس بحياتهم اليومية. ونحن نعلم إذا كان مثل هذا ماسا بحياتهم اليومية فإنه قد يندر وجوده بدون شراء، فمن أراد أن يشتري، من أراد أن يتخذ شيئا لسفنه أو لجلوده أو أن يستصبح بشيء من هذا الدهن فإنه قد يضطر إلى شرائه لأنه قد لا يجده في كل مكان. فكأنهم قالوا: يا رسول الله، حاجتنا اليومية تدعو إلى أن يكون هذا الشحم فيه بيع وشراء، أن يكون فيه بيع وشراء، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، أو أرادوا أن يستثني لهم هذا الاستعمال من التحريم الذي حرم فيه بيع الميتة، لأن الشحم من الميتة فإذا باعوه كأنما باعوا الميتة. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هو حرام. قال: لا، هو حرام. فهنا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ من ماذا منعهم؟ هل هو من الاستعمال، من استعمال هذه الأمور، طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بها، أو أنه يرجع إلى أمر آخر؟ اختلف أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا، هو حرام. قوله هو يرجع إلى أي شيء؟ فبعض أهل العلم قالوا إنه يرجع إلى البيع، يرجع إلى البيع، يعني إلى بيع هذه الأشياء، طلي شحوم الميتة، لأنهم قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ فكأنهم يسألونه ليستبينوا شحوم البيت الميتة ما حكم بيعها، لأن الحديث جاء في مقام البيع وليس في تحريم الخمر لأنهم يعرفون تحريمه، ولا في تحريم الميتة لأنهم يعرفون تحريمه، ولا في تحريم الخنزير، ولا في تحريم الأصنام. كل هذه كانت معلومة لديهم، لكن الإشكال عندهم في هذا الجزء الذي هو شحوم الميتة، هل هو مما يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز؟ فلذلك قالوا: أرأيت شحوم الميتة يا رسول الله؟ فقال: لا، هو حرام. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه يرجع إلى البيع، فالبيع هو المحرم، وأما الاستعمال فهو باق على جوازه، يعني يجوز أن يستخدموا هذه الشحوم في طلاء السفن ودهن الجلود والاستصباح بها، وأنها ليست محرمة عليهم. وممن قال بهذا القول من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل نصر هذا القول نصرا شديدا، وقال نصرا قويا، وقال إن المراد هنا تحريم البيع، وأما الاستعمال فإنه جائز. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المراد